اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في آخر كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله: وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوه يصومها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله، تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله، قال لي محمد، يعني لو قال لماذا لم يقل حدثنا، مع أنه صرح بأنه سمعه من قال لي، أجاب الحافظ على هذا، قال لأن الحديث موقوف، لم يقل حدثنا لأن الحديث موقوف. يقول هذا عرف من عادتي بالاستقراء، إنه إذا قال لي فإنه لا يقول حدثنا لأن الحديث موقوف، لأنه موقوف على عائشة رضي الله عنها، عن هشام يعني بن عروة قال أخبرني أبي، هو عروة بن الزبير رحمه الله رضي عن أبيه، كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، كان أبوه يصومها. هذا ليس معناه أنها تصومها من غير سبب، هذا محمول على أنها تصومها إذا لم تجد الهدي، إذا حجت تمتعت رضي الله عنها ولم تجد الهدي صامت أيام التشريق. ويبينه ما بعده، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. هذا معناه يفهم منه تحريم صيام أيام التشريق، لأن الرخصة يقابلها العزيمة، إنه كان إنه يعني يعزم على يعزم الفطر، يجب الفطر، ويرخص في الصوم لمن لم يجد الهدي. هذا من المفهوم لم يرخص، معناه إنه غير هذا لا يرخص له، يمنع من صيام أيام التشريق، هذا يدل على المنع والتحريم. وجاء هذا صريحا الحديث مبيشة الهذلي رضي الله عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر لله عز وجل، أيام التشريق أيام أكل وشرب. هذا صريح في تحريم صيام أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد، 11 والثاني عشر والثالثة عشر. سميت أيام التشريق لأن اللحم يشرق أي ينشر في الشمس، هذا أقرب الأقوال في سبب التسمية. وهذه الأيام أيام عيد، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي أيام عيد، فهذه أيام العيد، يوم الأضحى العيد، يوم النحر الأكبر، وهذه تتمة له. والمعروف عند أهل العلم أن يوم يوم النحر أعظم من يوم الفطر، عيد النحر أعظم، ولذلك يشرع فيه التقرب إلى الله جل وعلا بالهدي للحاج المتمتع القارن أو الأضحية لغير الحاج. أما عيد الفطر فإنه دونه، ولذلك يشرع فيه صدقة الفطر، ولا شك أن ذبح الهدي أعظم وأفضل من صدقة الفطر، ولذا فإنه يحرم صومه وثلاثة أيام بعده. أما عيد الفطر فإنه يحرم صوم يوم واحد فقط، يدل على أن يوم النحر أعظم من عيد الفطر. والحديث بعده مثل. والمعروف عند أهل العلم الراجح من أقوال المحدثين أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو رخص لنا أو نحو ذلك أنه في حكم المرفوع، وإن لم يصرح بالرفع، لأن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يقولا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما صرح بالرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قالوا لم يرخص في أيام التشريق. فهل الذي لم يرخص هو النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر؟ هذا فيه احتمال، لكن المعروف عند أئمة الحديث أن الصحابي إذا قال مثل هذه العبارة التي فيها إجمال أن المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي تتلقى منه الأوامر والنواهي، أمرنا نهينا رخص لنا ونحو ذلك، أنه محمول على أن المراد به النبي عليه الصلاة والسلام. في أقوال أخرى، لكن هذا هو الراجح أنه في حكم المرفوع وإن لم يصرح الراوي بالرفع. فيستفاد من هذا الحديث أن أيام التشريق لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي، فرتبتها دون يوم النحر. يوم النحر لا يصام مطلقا، ليس فيه رخصة أبدا. أما يوم التشريق فتحريمها دون تحريم يوم النحر، فلذلك فإنه يجوز صومها في حالة واحدة، وهي لمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل أيام التشريق، فإنه يصوم في هذه الأيام 11 و12 و13، ويجب عليه أن يتأخر، لأن الله تعالى يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فلا تكون في الحج إلا إذا تأخر، فلا يستطيع أن يتعجل، لأنه إذا تعجل صام يومين في الحج والثالث بعد انتهاء الحج، فيجب عليه أن يتأخر. يجوز أن يصوم قبل يوم عرفة، يعني يوم عرفة كما تقدم لا يصام بالنسبة للحاج، فيجوز أن يصوم قبل يوم عرفة، يعني بعد أن يحرم العمرة أو بعد أن يتم العمرة فله أن يصوم. إذا أتم العمرة وبقي أيام بين العمرة والحج وهو عازم على التمتع فله أن يصوم قبل يوم عرفة، فإن لم يصم فإنه يتعين عليه أن يصوم هذه الأيام 3 أيام التشريق. الله أعلم، يعني يبعد أيضا أنها تصوم أيام منى وهي قد روت الحديث لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني يبعد أن تروي عدم الرخصة إلا في حالة واحدة ثم تخالف وتصوم في غير هذه الحالة، وهو يعني محتمل ما في تصريح. حتى لو ثبت أنها صامت، لو ثبت يعني في روايات أخرى أنها صامت غير يعني في غير الحج فيقال يعتذر عنها ولا يحتج بفعلها، لكن ما أمكن حمله على محمل سليم فهو أولى. وما أذكر أن أحد ذكر أنها كانت تصومها في غير الحج، والحافظ حتى أظن ما أتكلم عن هذه.
إذا قال أيام منى ما ظاهر أنه في الحج،
أيام منى يعني احتمل أن تسمى أيام منى، أعلم أتسمى أيام منى عموما، يعني ما هو ظاهر يعني تماما. طيب من كان يعني له عادة يصوم أيام البيض، هذه المسألة قد يعني يغلط فيها بعض الناس، فيصوم 13 من ذي الحجة، أقول له هذا ما يصام، يقول أنا أصوم أيام البيض 13 و14 و15، أقول في ذي الحجة لا تصوم 13، تصوم 14 و15، وإن أحببت أن تزيد 16 حتى تصوم 3 أيام متتابعة فلا بأس، أو تصوم أي يوم آخر حتى تكمل 3 إن لم يكن صام قبل ذلك. إن كان قد صام يوم عرفة وشيء من أيام 9 فقد حصل له الثلاثة فيكتفي بالرابع عشر والخامس عشر، وإن حب ليزيد السادس عشر فالأمر واسع. المؤمن السادس عشر ليس له فضيلة إذا لم يوافق يوم الاثنين والخميس، فإن حب أن يصوم وكمل الثلاثة وإلا فالأمر واسع. المهم أن الثالث عشر لا يصام. لا لا، في الحج، في الحج يعني في أعمال الحج، ليس المراد في مكة. إذا رمى الحاج اليوم النفر الأول أو الثاني انتهى حجه، طواف الوداع تكميل، وطواف الإفاضة ليس له وقت محدد، والسعي فينتهي بالرمي، إذا رمى آخر الرمي انتهى الحج، فلا بد أن يصوم قبل نهاية أعمال الحج. ما يجوز، يأثم يأثم إذا تعمد ذلك هو يأثم. نعم. وش ما يجوز صيامها مطلقا إلا المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي فقط، وما عداه فلا يجوز صيامه.
قال رحمه الله: باب صوم يوم عاشوراء. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر، يعني شهر رمضان. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.
باب صيام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء في محذوف تقديره ليلة عاشوراء، لأن عاشوراء هذا وصف لليلة العاشرة، يقال عاشرة عاشوراء، هذا على سبيل التفخيم لفضل هذا اليوم والليلة. وصيام يوم عاشوراء يعني يوم الليلة، يوم ليلة عاشوراء، واليوم يعني تحذف الليلة اختصارا. لأن اليوم يتبع اليوم لابد فيه من ليلة. هذه الحديث تدل على أن صيام يوم عاشوراء كان فرضا في أول الأمر ثم نسخ، يعني فرض صلاة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر فرض رمضان في السنة الثانية، فأمر بالصيام عاشوراء في السنة الأولى قبل فرض رمضان، أمر بالصيام على سبيل الفرض. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يأكل، من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أكل فليتم بقية يومه، هذا على سبيل الفرض. ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب، فلما جاء رمضان ترك، في لفظ تركه، يعني المعنى تركه أي ترك صيامه على سبيل الوجوب، أو ترك الأمر بصيامه، وإلا فلا شك أنه مستحب، وجاء عند مسلم أن صيامه يكفر ذنوب السنة الماضية في من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. لكن الحديث التي فيها ترك أو تركه يعني ترك الأمر به، ترك الأمر الإلزام الوجوب، وإلا فالاستحباب لا شك فيه. هو كان أهل الجاهلية يصومون هذا اليوم في الجاهلية، كان هذا اليوم معروف حتى عند كفار قريش، كانوا يعظمون الكعبة، يكسون الكعبة في هذا اليوم ويصومون. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه في مكة في قبل الهجرة، ثم لما هاجر وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم عنه، فأخبروه أنه يوم عظيم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه، غرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، صامه وأمر بصيامه، هذا تجدد الوجوب، وإلا فإنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة، لكن كان يصوم على سبيل الاستحباب، فلما هاجر وسأل عنه تأكد من فضل هذا اليوم وعرف السبب في لصيامه، أمر بصيامه على سبيل الوجوب ولا تعارض. يعني قد يقول قائل: كيف يعني ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم سبب الصيام فسأل، لما وجد اليهود يصومون سأل، وكيف سألهم وهو كان يصومه في مكة قبل الهجرة؟ يعني كان معروف عند قريش ويعرفه النبي عليه الصلاة والسلام ويصومه كما تقول عائشة رضي الله عنها، فكيف سأل عنه؟ يعني كيف سأله وكان وهو معروف قبل الهجرة؟ هذا ما في إشكال، يعني سأل عنه، كان يصومه في كان معروفا في الجاهلية، فلما جاء وجد اليهود يصومون فسألهم عن السبب. قد يكون يصومه ولم يعلم ولم يوحى إليه شيء في سبب الصيام، فسأل اليهود فأخبروا، فتوافق المشركون مع اليهود على تعظيم هذا اليوم، فتأكد تأكد صيامه ففرض ولا تعارض. كان يصومه وإن لم يعلم أنه يوم نجى الله فيه موسى وغرق فرعون، فعلم بعد ذلك، هذا ما في شيء، يعني يصومه وإن لم يعلم، ثم لما هاجر سأل عنه فتأكد الفضل فأمر بصيامه على سبيل الوجوب، ثم نسخ بعد ذلك وصار مستحبا. أما قوله: فلما قدم المدينة وجد اليهود صياما، يعني هذا استشكله بعض أهل العلم، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة في شهر ربيع الأول، وهذا في العاشر من محرم، فكيف قال ابن عباس رضي الله عنه وجد اليهود صياما؟ لكن هذا ما في إشكال، لما قدم المدينة وجاء محرم من السنة الثانية، يعني تمت سنة وزيادة، وجد اليهود يصومونه، في قول آخر لكنه فيه وعد، ما في إشكال، قدم المدينة وجد اليهود، فوجد يعني لا يلزم أنه قدمهم صيام في نفس اليوم، لما قدم المدينة وجدهم بعد ذلك. والسنة أن يصام قبله يوما، لكن المؤلف ما ذكره لأنه ليس على شرطه، رواه مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قيل يا رسول الله إن اليهود يصومون هذا اليوم أو يصومون يوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل يعني السنة القادمة لأصومن التاسع يعني مع العاشر، فلم تأتي حتى مات عليه الصلاة والسلام. هذا الآن قد يكون فيه إشكال أيضا، وهو أنه صامه عليه الصلاة والسلام طوال هذه السنوات التسع والعشر، وهو يعلم أن اليهود يصومونه ولم يصم يوما قبله، فلما قيل له أن اليهود يصومونه قبل هذا القول وقال لأصومن التاسع، فهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن اليهود يصومون، لأنه سأل أول ما قدم وجد اليهود صياما فسأله ما هذا اليوم فأخبروه، إذا معناه أنه علم أن اليهود يصومون من أول ما قدم، فكيف لما قيل له بعد تسع سنين قرابة تسع سنين اليهود يصومون قبل هذا القول وقال لأصومن التاسع. الجواب عن هذا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يحب موافقة أهل الكتاب ما لم يؤمر بمخالفتهم على سبيل التأليف، هذا ثابت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب، فكان يوافقهم في الأول ثم في الأخير صار يخالفهم لما كفروا وعاندوا وأصروا وأبوا ولم ينفع معهم الموافقة، صار عليه الصلاة والسلام يخالفهم ويأمر بمخالفة في أشياء كثيرة. قال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، قال إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، وأشياء كثيرة يأمر عليه الصلاة والسلام بمخالفة اليهود، فعدل عن الموافقة في آخر الأمر، ولكن لم يأتي تأتي السنة القادمة حتى توفي عليه الصلاة والسلام، فيؤخذ هذا من قوله وإن لم يفعله لئن بقيت إلى قادم لأصومن التاسع، فمن صام التاسع والعاشر فقد خالف اليهود. وجاء عند أحمد حديث صوم يوما قبله أو يوما بعده، لكن هذا الحديث ضعيف، فيه ابن أبي ليلى محمد بن أبي ليلى سيء الحفظ فلا يثبت التأخير هذا يوما قبله أو يوما بعده، هذا ضعيف. وجاء عند البيهقي يوما قبله ويوما بعده، وهذا أيضا ضعيف. ابن القيم رحمه الله اعتمد هذه الحديث ولو كانت ضعيفة، وقال صيام يوم عاشوراء له مراتب، الأفضل أن يصوم يوم عاشوراء ويوم يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، والمرتبة الثانية أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر فقط. وصيام العاشر فقط ليس محرما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالمخالفة، ما قال خالفهم، إنما أخبر أنه سيصوم من فعله، أما الأمر بالمخالفة خالف اليهود صوم يوم قبله أو يوم بعده هذا ضعيف. فالمعروف عند أهل العلم أن الصيام أن إفراد العاشر بالصوم ليس محرما ولا مكروها، جائز. وصيام التاسع أفضل، صيام التاسع والعاشر هذا أفضل، ومن اقتصر على العاشر فلا حرج لعدم ورود نهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو لعدم ورود أمر، ما ثبت الأمر بالمخالفة، إنما ثبت من فعله أنه أخبر عن نفسه أنه قدم إن جاءت السنة القادمة صام التاسع مع العاشر، هذا يدل على الاستحباب، وإذا لو كان واجبا لقال خالفوه كما كان يأمر في بمخالفة في أشياء كثيرة. على كل حال يعني الأفضل والسنة أن يصوم التاسع والعاشر، فإن اقتصر على العاشر فلا حرج ولا يقال أنه مكروه، فضلا عن أن يقال أنه محرم، لكن ترك الأفضل. وإن صام الحادي عشر فلا بأس، لكن التاسع أظهر في المخالفة لأنه يخالف من البداية، صوم التاسع فيقدم المخالفة قبل أن يصوم العاشر، أما إذا صام العاشر والحادي عشر فإنه أخر المخالفة، ولا شك أن تقديم المخالفة أولى من التأخير، لكن صوم الحادي عشر مع العاشر أولى وأفضل من الاقتصار على العاشر، لكن الأفضل منهما أن يبدأ بالتاسع، صوم التاسع والعاشر. هذا خلاصة يعني ما ورد في هذا الحديث. يعني لو قال قائل هل يؤخذ من هذا الحديث أنه يشرع للإنسان إذا حصلت له نعمة في دين أو دنيا، نعمة كبيرة عظيمة، أن يصوم هذا اليوم الذي تحصل فيه النعمة شكرا لله؟ إنسان مثلا أسلم في يوم معين، في يوم كذا من الأيام، هل يشرع له؟ لو سأل قال هل يشرع لنا الصوم اليوم الذي هداني الله تعالى فيه الإسلام شكرا لله، كل ما جاء اليوم الذي أسلم فيه يوم سبت واحد واثنين ما عدا يوم الجمعة، هل يقول يشرع لنا الصوم هذا اليوم شكرا لله جل وعلا على أن هداني الإسلام؟ هل يعني يؤخذ من هذا الحديث مشروعية ذلك أم لا؟ ما تقولون؟ ها؟ لماذا؟ طيب محمد. استدلال طيب سلطان. طيب لو استدل مستدل بصيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، لما سئل عن صيام يوم الاثنين ماذا قال؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. ولا يمنع أنه تعرض فيه الأعمال أيضا، أنه ذكر ثلاثة أسباب، أنه يوم ولدت فيه وهذه نعمة عظيمة على البشرية كلها، وأنزل علي فيه هذه نعمة الوحي وهي نعمة على جميع العباد، والسبب الثالث أنه تعرض فيه الأعمال. فهل هذا يؤيد القول بأنه يصومه؟ يعني من العلماء من ذكر هذه الفائدة وقال من أنعم الله عليه بنعمة كبيرة من النعم الكبار وصام هذا اليوم شكرا فلا مانع، ما في مانع. والله أعلم أن الأمر في هذا قريب، يعني الصيام أصله مشروع في أي يوم يصومه الإنسان ما لا حرج عليه، أن الأصل مشروعية الصيام مطلقا في أي يوم من الأيام. فإذا اختار هذا اليوم الذي هداه الله في الإسلام أو حصلت له نعمة كبيرة فقال والله أنا كل ما جاء هذا اليوم أصوم وتذكر تلك النعمة وأصوم شكرا، الله أعلم أن هذا مو بعيد، وإن كان محل نظر يحتاج إلى تأمل، لكن ليظهر أنه ما هو بعيد. الله أعلم. لا هذا خطأ، هذا بدعة، ورد في حديث لكنه موضوع، من يسر على عياله فله كذا وكذا، ورد في حديث لكنها موضوعة، وقد يكون سبب الوضع مخالفة الرافضة، لأن الرافضة في يوم عاشوراء يفعلون الأفاعيل من ضرب النفس والتجريح وكذا والصياح والنياحة ونحو ذلك، يزعمون أنهم يقيمون المأتم على قتل الحسين رضي الله عنه، فقابلهم آخرون ببدعة أخرى وهي إظهار السرور والفرح وإظهار التوسيع على الأهل بالطعام واللباس ونحو ذلك، كل هذا باطل، لا هذا ولا هذا، لما يشرع الصيام فقط، أما الأكل وكذا والتنويع في المآكل أو شراء الملابس أو إظهار الزينة والسرور ونحو ذلك كل هذا بدع وليس له أصل، والحديث الواردة في هذا والتي تذكر موضوعة لا يثبت في هذا شيء. لعل هذه المسألة تبحث، من تيسر لو يبحث شوف أقوال السلف هل يذكر عن السلف شيء في هذا، يعني مسألة صيام اليوم الذي يحصل فيه نعمة، هذا يكون محل بحث، يعني من وجد شيء طيب راجع كلام السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة التراويح. باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب رحمه الله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
كتاب صلاة التراويح. صلاة التراويح هي جمع ترويحة، وهي المرة من الاستراحة، فيستريحون أكثر مرة، هذه ترويحة وهذه ترويحة، فسميت صلاة التراويح لأنهم كانوا يطيلون جدا ويقرؤون بالمئين في الركعة الواحدة، فكانوا يعتمدون على العصي، وكانوا يستريحون أكثر من مرة في الصلاة، يصلون يعني مثلا أربع ركعتين ركعتين ويستريحون، ثم كذلك يستريحون ثم يكملون، سميت صلاة التراويح لذلك. وإلا لم ترد في شيء من الحديث كلمة التراويح، هذه لا تعرف في الحديث، لكنه يعني اصطلاح حدث بعد ذلك ولا مشاحة من الاصطلاح. صلاة التراويح، صلاة قيام الليل، كلها واحد. يعني بعض الناس يعني يظن أن التراويح التي تكون أول الليل والقيام واللي يكون آخر الليل، هذه اصطلاحات أحدثها الناس وليس فيها محظور، لكن لا ترتب عليها شيء، اصطلحوا صلاة التراويح، تعود الناس على هذه صلاة التراويح التي تكون أول الليل، وإذا جاء العشر الأواخر قالوا صلاة القيام، فكانوا يعني التراويح السريعة والقيام البطيئة، هذا ما له أصل في الحديث، وهذا مجرد اصطلاح، والمقصود أن كل هذا يسمى قيام الليل، كله قيام ليل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدل على فضل قيام رمضان، وأن من قامه إيمانا أي بالله لا رياء ولا سمعة، احتسابا أي طلبا للأجر وليس عادة بتعود المصلي مع الناس بدون احتساب، فإذا قاموا بهذين الشرطين حصل له ما ذكر في الحديث، غفر له ما تقدم من ذنبه. أما الزيادات وما تأخر هذه ضعيفة، المعروف أنه لا يثبت في شيء من الحديث زيادة وما تأخر، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أما بالنسبة لغيره فليس هناك شيء يثبت، في أحاديث وردت في بعض الأعمال وما تقدم وما تأخر، لكن معروف عند أهل العلم أنه أن زيادة وما تأخر لا تثبت مطلقا، وردت هنا وهناك على أعمال متعددة لكنها لا تثبت من جهة السند. وقيام رمضان يحصل بماذا؟ بالقيام مع الإمام، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولكن لا مانع أن يزيد الإنسان، ولا سيما إذا كان الإمام يخفف فإن السنة التطويل، فلا تحصل السنة بالقيام مع الإمام الذي يخفف. بعض الأئمة صلاته نصف ساعة، يصلي 11 ركعة، يقرأ نصف جزء أو ثلث جزء وينتهي بنصف ساعة وأقل، من صلى معه فله خير، مثل من قام العشاء، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يمكن يأتي واحد ويقول الحمد لله ما يحتاج أصلي أصلا مع الإمام، لأنه في رمضان أنا أصلي العشاء مع الجماعة وأصلي الفجر مع الجماعة والحمد لله كتب لي قيام ليلة، فلماذا أتعب نفسي وأصلي التراويح، يكفيني العشاء والفجر، حديث رواه مسلم والحمد لله. لا يعني ما يبغى الإنسان يكون ضعيف الهمة يبحث عن الرخص، يدور الإمام الذي يخفف، إذا سمع أن فلان يصلي ساعة قالوا لا والله فلان يصلي ساعة إلا ربع راح إليه، ثم سمع في واحد يصلي نصف ساعة قالوا والله نصف ساعة والنتيجة واحدة، يعني هكذا يرى يقول النتيجة واحدة، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة الحمد لله، شو تعب نفسه يصلي مع هذا الإمام اللي يصلي ساعة وفي إمام يصلي نصف ساعة، إذا صليت مع هذا أو هذا حصل لي قيام ليلة. يظن أن هذا من الحذق ومن الذكاء أنه يختار الأيسر والأجر واحد وقيام ليلة، لا هذا لا شك أنه من تلاعب الشيطان من ضعف الهمة، إلا فالإنسان بغلون يغتنم الخير ويزداد من الأعمال الصالحة. وعمر رضي الله عنه أشار إلى هذا، قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، يلفت الانتباه أنه وإن صليتم مع الإمام واستغللتم الجماعة والنشاط مع الإمام فلا تنسوا الصلاة آخر الليل فإنها أفضل، فلا ينبغي الإنسان أن يقتصر على قيام أول الليل ويترك آخره مع القدرة، أما إذا كان لا يستطيع أو عنده أعمال أو نحو ذلك فكل إنسان أدرى بحاله. ثم الحديث بعد هذا أن عمر رضي الله عنه جمع الناس، كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كل يصلي وحده، صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام 3 ليالي في العشر الأواخر، لأنه قد يقول قال كيف صلى بهم في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام كان في العادة يصلي في بيته ويأمر بذلك، يقول أيها الناس عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كيف صلى في المسجد 3 ليالي؟ نقول هذا في العشر الأواخر، وكان معتكفا عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد لأنه معتكف في المسجد، وجاء هذا صريحا عند أبي داود في السنن أنه صلى بهم ليلة 23 ثم تركهم ليلة 24 ثم صلى ليلة 25 ثم تركهم ليلة 26 ثم صلى بهم ليلة 27. وظهر حديث عائشة هذا أنه صلى 3 ليال متوالية، فيمكن يحمل هذا على أنه هذا في سنة وهذا في سنة أخرى. المقصود أنه في العشر الأواخر أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام 3 ليالي جماعة، يصلي وحده ثم يأتمون به فلا ينكر عليهم يدعهم يصلي بهم، والليلة الثانية مثل والثالثة مثل. هذا الآن دليل وأصل على يدل على مشروعية صلاة التراويح جماعة، هذا أصل. وعدم المداومة بين النبي عليه الصلاة والسلام سببها أنه خشي أن تفرض صلاة الليل. ما وجه الخشية؟ واضح وجه الخشية واضح، لأن قيام الليل كان فرضا في أول الأمر في سورة المزمل، تقول عائشة افترض الله قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها في السماء حولا، ثم أنزل الله التخفيف بعد ذلك في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، رواه مسلم. فهذا صريح من قول عائشة رضي الله عنها، صريح أن قيام الليل كان فرضا، ثم نسخ في الآية الأخيرة من سورة المزمل، فقرأوا ما تيسر منه، يعني الناسخ قولوا فقرأوا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. وبعض العلماء ذهب إلى وجوب قراءة ما تيسر، لكن هذا القول ضعيف. الصواب ما قالته عائشة رضي الله عنها أن قيام الليل صار تطوعا بعد فريضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي إن قام الناس كل ليلة جماعة وأظهروا النشاط والرغبة في الخير أن يفرض مرة أخرى، وهذا يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته وكمال شفقته عليهم، فنهاهم عن ذلك أو لم يخرج في الليلة الرابعة، وبين السبب إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، فبين أن لو فرضت عجزوا لما فيها من المشقة. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه رأى أن يجمعهم على إمام واحد، لأن الأصل موجود والسبب زال، لأنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لن يفرض شيء، لأن الشريعة استقرت بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يفرض شيء بعد ذلك. فرأى عمر رضي الله عنه يجمعهم وأن يصلوا جماعة أخذا بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بين المشروعية لولا ما ذكر، فلما زال السبب رجع عمر رضي الله عنه إلى المشروعية وجمع الناس. لكن قول عمر نعمة البدعة هذه الكلمة يعني صارت سببا في ضلال من ضل، وأخذ بعموم هذه اللفظة بدون تحري بدون فهم. فبعض العلماء أخذ بهذه اللفظة وقال إن البدعة تنقسم إلى 5 أقسام، إلى بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة جائزة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة. أجرى الأقسام 5 على البدعة، بعضهم يقسم بدعة حسنة بدعة سيئة، وهذا في الحقيقة خطأ واضح، لأنه مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا أقوى أنواع العموم، كل وجميع وكافة، هذه من أقوى صيغ العموم، وكل بدعة ضلالة ما استثنى شيئا. فلا يجوز إنسان أن يستثني شيئا داخلا في العموم من غير دليل، فهذا نص نبوي. كل بدعة ضلالة، كيف يعارض هذا بقول عمر رضي الله عنه؟ فنقول قول عمر رضي الله عنه له محمل ويريد به بدعة خاصة، لكنه أطلق عليها كلمة بدعة من جهة اللفظ، يعني من جهة البدعة من جهة اللفظ، وإلا في الحقيقة ليست بدعة. كيف تكون بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها 3 مرات؟ لا يمكن تسمى بدعة، ولها أصل في الشرع. تعريف البدعة هو ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، هذا تعريف البدعة. هذا له مثال سابق ثابت في الصحيحين، ولا يمكن أن تكون بدعة. لكن عمر يعني قال بدعة نسبية، تجوز في العبارة نسبية بالنسبة لما كان في أغلب عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأول خلافة عمر رضي الله عنه، إنما كانت مستمرة ثم جعلها دائمة، فهذه بدعة نسبية في تجوز في العبارة. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يأخذ بالمتشابهات، لا يجوز الإنسان أن يأخذ بالمتشابهات ويترك النصوص المحكمة. فحديث كل بدعة ضلالة هذا نص محكم، وقول عمر نعمة البدعة هذه، أولا أنه قول صحابي وليس حديثا مرفوعا، وثانيا أنه من المتشابه وله محمل صحيح يرد إلى المحكم، فلا يجوز ترك النص النبوي الصحيح الصريح المحكم والأخذ بقول صحابي محتمل وله وجه في التأويل يوافق المحكم. لكن من فعل هذا يدل على أن في قلبه مرضا في الغالب، أو أنه أتي من جهة التقصير في النظر والاستدلال، إما أن يكون عنده فتنة وزيغ، وإما أن يكون عنده تقصير في النظر والاستدلال. وإلا من سلم من الزيغ والهوى وأعمل ذهنه استفرغ وسعه وتأمل النصوص، فإنه لا يمكن أن يأخذ بهذه الكلمة المتشابهة ويترك النص المحكم. إذن هذه الخلاصة، أن صلاة التراويح جماعة سنة في رمضان، ولكن صلاة آخر الليل أفضل. فينبغي الإنسان أن يجمع بين الخيرين، صلي مع الإمام حتى ينصرف، ويجعل لنفسه وردا من آخر الليل يصلي وحده. كان عمر رضي الله عنه لا يصلي مع الجماعة، كما هو ظاهر هذا الحديث أنه يعني مر عليهم وهم يصلون، فقد يقال أنه كان مشغولا بأعمال بأمر المسلمين، أنه كان يعس رضي الله عنه ويتفقد أحوال الرعية وكذا، فكان مشغولا من جهة، ويرى أن الصلاة في آخر الليل أفضل، فكان لا يصلي معهم. هذا الظاهر، دخل عليهم المصلون وجاء أنه سمع أصواتا فقال ما هذا؟ قال الناس خرجوا من الصلاة. فيعني هذا يدل على أنه ما كان يصلي معهم، لكن إما أن يحمل على أنه كان مشغولا بأعمال الرعية وبأمر الرعية، وثانيا أنه كان يصلي رضي الله عنه من آخر الليل ويراه أفضل، لقوله والتي ينامون عنها أفضل. لكن الأولى الإنسان أن يجمع بين الخيرين، يصلي مع الناس ويصلي وحده، ليجمع بين الفضيلتين. وأما العدد فالأمر فيه واسع. عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني عدد قليل لكن مع الإطالة جدا، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولا يؤخذ من الحديث أن 4 بسلام واحد، لا، يعني هذا لفظ مجمل، صلي 4 ما قالت بسلام واحد. وجاء عنها في رواية عند مسلم يسلم من كل ركعتين، فإذا هذا الحديث المجمل يرد إلى الحديث المبين فيتبين المراد. ولذا فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان 4 بسلام واحد في قيام الليل، وأنه يجب أن ينصرف عن مثنى مثنى، وقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنهما في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى. أما الوتر فقد ورد الوتر بثلاث بسلام واحد، الوتر بخمس بسلام واحد، والتشهد واحد، وسبع وردت على وجهين، يصلي خمسا يتشهد ثم ينهض، يصلي ستا ثم ينهض يصلي السابعة، يعني بشهدين بعد السادسة وبعد السابعة. ورد أنه يسرد السبع ويسلم تشهدا واحدا يسلم، ورد أنه يصلي تسعا بتشهدين، تشهد بعد الثامنة ثم ينهض يصلي التاسعة ثم يتشهد ويسلم. هذا جاء عند مسلم. هذه الصور التي وردت وصحت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر. لكن الأفضل من هذا أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة، هذا هو الأفضل، يعني هو الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي الذي قال يا رسول الله كيف صلاة الليل، فعلمه ذلك. والأفضل أن يقتصر على 11 لكن مع الإطالة، فإن عجز عن الإطالة وشقت سواء كان منفردا أو يصلي مع أو يصلي بالجماعة ويشق عليه الإطالة، فالأفضل أن ينتقل إلى الصورة الثانية وأن يكثر العدد ويقلل القراءة. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أمرهم بإحدى عشرة ركعة، رواه مالك في الموطأ بسند صحيح، وروى عبد الرزاق أيضا بسند صحيح أنهم كانوا يصلون على عهد عمر، ورد 21 ورد 23 ركعة، يعني كانوا يصلوا أحيانا هكذا وأحيانا يصلون هكذا على حسب يعني الأحوال. ربما أنهم صلوا 11 أول الأمر فلما شقت على الناس صاروا يخففون القراءة ويزيدون في العدد. أما الاقتصار على تقليل العدد وتقليل القراءة فهذا مخالف للسنة. بعض الناس يعني يركز على هذا ويرجح 11 على كل حال، يقول 11 هي السنة وهي الأفضل، وبعضهم يقول الزيادة على 11 هذا مخالف للسنة، بعضهم يقول لا يجوز، وشكل هذا خطأ. وكونه يصلي 23 بجزئين مثلا أفضل من يصلي 11 بجزء واحد، لأن المقصود هو الإكثار من القراءة وتطويل الصلاة ما أمكن ثلث الليل أو نصف الليل. أما أن يقول صلي 11 هذه السنة وينقرها بنصف ساعة ويرى أنه أفضل من يصلي 23 بساعة ونصف أو ساعتين، هذا بعيد من الصواب. يقول نعم إذا تساوى الوقت والقراءة فإحدى عشرة أفضل لا شك، هذا يصلي 23 بجزء وهذا يصلي 11 بجزء نفس القراءة، وهذا يصلي 23 بساعة ونصف وهذا يصليها بساعة ونصف، نقول نعم 11 أفضل، لأن التطويل يحصل فيه من الخشوع ما لا يحصل في التخفيف، هذا شيء معروف، كلما أطال الإنسان القراءة والركوع والسجود حصل له من الخشوع والتلذذ، يفتح الله عليه من الفتوحات واللذة وقوة الإيمان ما لا يحصل في العجلة والسرعة. لكن إذا عجز عن هذا، لأن هذا صعب، هذا ما يصل إلا من فتح الله عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جعلت قرة عيني في الصلاة، فكان يطيل يصلي نصف الليل بإحدى عشرة، يصلي قرابة يعني ست ساعات بإحدى عشرة، يعني أربع تسليمات بست ساعات. التسليمة كم تصير؟ كل تسليمة قرابة ساعة ونصف، يعني تقريبا، قد يزيد قد ينقص، لكن هذا تقريبا. إذا كان الليل ثنتي عشرة فنصف الليل ست ساعات، كان يقوم من الثلث إلى الثلثين، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا ثلث أو زد عليه أكثر من النصف قرابة الثلثين، فالمتوسط النصف، والليالي المعتدلة النصف ست ساعات. فكان يطيل عليه الصلاة والسلام إطالة شديدة، فمن وصل إلى هذا المستوى فذاك، ومن عجز عنه فإنه يقلل القراءة ويزيد في الركعات، ولكل مجتهد نصيب. لكن لا ينبغي أن يتقاعس الإنسان ويرجح 11 على كل حال، يقرأ نصف جزء ويصلي في نصف ساعة أو ساعة لربع ويرى أنه أفضل ممن قرأ جزءا كاملا وصلاه في ساعة ونصف، هذا بعيد. أنك أخذت بجهة من السنة وهي العدد، ولم تأخذ بالأعظم والأهم وهو الإطالة. كان هذا يعني نوع من الهوى، يأخذ بالعدد لأنه أسهل، وترك الأعظم والاتباع الأكبر وهو الإطالة في القيام والركوع والسجود. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.